مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، ولا يزال الكلام معكم بحمد الله عز وجل متواصلا في كلامنا عن معركة مؤتة. توقفنا قبل الفاصل أن الجيش الذي قوامه 3000 مقاتل بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه شيعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معهم ليودعهم، وهو يوصيهم بهذه الوصاية ذكرناها، وخرج النساء يودعن أزواجهن، فقلنا لأزواجهن ردكم الله إلينا سالمين غانمين، فرد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال أما أنا فلا ردني الله، يعني يقول لا أريد أن أرجع، أريد أن أقتل في سبيل الله، لماذا أرجع؟ أرجع لأي شيء، للبيت، للمسكن، أو لهذه الدنيا الفانية؟ أريد جنة عرضها السماوات والأرض، لذلك قال لا أريد أن أرجع. وفعلا صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى. خرجوا هذا الجيش، خرج هذا الجيش 3000 حتى نزلوا فعلا بالبلقاء مؤتة، ثم خرج نصارى العرب الغساسنة، وجاء معهم حلفاؤهم من الروم من النصارى أيضا، فكان عدد الجيش 200,000 مقاتل، يعني هذا عدد صعب أن يتصوره الإنسان، 3000 مقاتل يقابلون 200,000 مقاتل. لم أكن واهما، أذكر مرة يعني حسبت بنسبة، لم أكن واهما، كل جندي من المسلمين يقابله 70 من الروم، يعني كل واحد 3000 يقابلون 200,000، يعني كل واحد يقابل 70. تخيل، انظر إلى هذه المعركة وطرفي المعركة، ما في أي تكافؤ، 3000 يقابلون 200,000 مقاتل، ومع ذلك ثبت المسلمون، بل هم الذين بدأوا في القتال، هم الذين المسلمون فاجأوا الروم بأنهم من الصباح بدأوا وشنوا المعركة على جيش الأعداء. وهذا حقيقة يبين مدى إقدام المسلمين على القتال في سبيل الله. لذلك تفاجأ الروم وفعلا وقعت الهزيمة والاضطراب في صفوفهم، لأنهم هالتهم هذه المفاجأة، كيف الآن هم 3000 ونحن 200,000، ومع ذلك هم من يبدأ بالهجوم؟ هذا حقيقة جعل الرعب والخور والخوف يدب إلى قلوبهم، أن هؤلاء لا شك أنهم يعني من الشجاعة بمكان، أنهم أقدموا ولم يجبنوا عن مواجهتنا، ونحن أكثر منهم عددا بأضعاف مضاعفة. فكان في اليوم الأول الهزيمة على الروم والانتصار للمسلمين، وفعلا في اليوم الثاني والثالث والرابع لأيام متواصلة، وفي كل يوم يشد المسلمون على الروم شدة رجل واحد، فيوقعون بينهم القتلى والجرحى والاضطراب في الصفوف. وفي يوم من الأيام، اليوم الخامس أو السادس، دارت معركة حامية بعد أن تجمع الروم وهيئوا صفوفهم وعبأوا جيشهم واستعدوا للقاء المسلمين، وكانوا طبعا بهذه الأعداد المهولة، دارت معركة عنيفة، 3000 يقابلون 200,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له الحجوب القدير، يرى المعركة وهو في المدينة النبوية، والله على كل شيء قدير. فقتل زيد بن حارثة، سقط رضي الله عنه وأرضاه قائد الجيش، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وقال قتل زيد، وحزن عليه صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما. ثم أخذ الراية جعفر رضي الله عنه وأرضاه، هو على الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل جعفر في الصفوف وهو يشق هذه الصفوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وينقض على الكفرة كالأسد رضي الله عنه وأرضاه، فقطعت يمينه فأخذ الراية بشماله، فقطعت شماله فضم الراية بين عضديه رضي الله عنه وأرضاه حتى لا تسقط راية لا إله إلا الله، حتى قتل فسقط في أرض المعركة وفي ساحة الرجال شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعاه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أنه قتل جعفر، وبين أنه قد أبدله الله تبارك وتعالى بجناحي، يعني بدل يديه اللتين قطعتا أبدله الله تبارك وتعالى بجناحين يطير حيث شاء في جنات النعيم. الله أكبر، ما الذي خسره جعفر؟ خسر هذه الدنيا الفانية الحقيرة التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وما الذي كسبه جعفر؟ كسب السعادة الأبدية في جنات النعيم خالدا فيها إلى أبد الآبدين، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. ولذلك يسمى بجعفر الطيار، لأن الله سبحانه وتعالى أبدله بجناحي يطير بهما حيث شاء في جنات النعيم، كرامة له على فقده ليديه دفاعا وجهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. عندما سقط جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أرض المعركة، من القائد الثالث؟ عبد الله بن رواحة. وكان رضي الله عنه وأرضاه جالسا في أخريات الجيش وكان صائما، حتى يقول أظنه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: لقد رأيتنا في اليوم الحار شديد الحر، يعني في السفر، وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن رواحة. كان يحب الصيام حبا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. انظر، في هذه المعركة كان صائما رضي الله عنه. فجاءه الجند وقالوا له: يا ابن رواحة الدور عليك، قد سقط وقتل جعفر رضي الله عنه وأرضاه. فدفعوا إليه الراية وكان بيده تمرات فأكلها وأفطر ليتقوى على القتال، ثم امتطى جواده رضي الله عنه وأرضاه وانطلق يشق الصفوف رضي الله عنه وأرضاه ويطيح بالكفرة يمنة ويسرة، حتى جاءته الحسنى من الله تبارك وتعالى فقتل وسقط شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه، ونال ما تمنى، أنه تمنى أن لا يرجع من هذه الغزوة، فهو الآن في جنات النعيم عند رب العالمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندها وقع شيء من الاضطراب في جيش المسلمين، يعني هم الآن من القائد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي لهم قائدا رابعا، قال: القائد زيد، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة. طيب الآن قتل ابن رواحة، من القائد الرابع؟ وقع شيء من الاضطراب بين جيش المسلمين، ثم تصالحوا على قائد ودفعوا الراية لأبي سليمان لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لسيف الله المسلول، هذا القائد العظيم الفذ الذي يقول عنه الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه قال: أعجزت النساء أن تلد مثل خالد. إي والله، لا أعلم أن النساء قد ولدنا قائدا بعد خالد كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. إيتوني بمثل خالد، من مثل خالد؟ من مثل خالد؟ على عظمة القادة العظام الذين أبلوا بلاء حسنا في تاريخ هذه الأمة كثر بالمئات، يعني سواء في زمان الخلافة أو في زمان زمان الخلافة الراشدة أو في زمان دولة بني أمية، هذه الدولة المجاهدة، أو في زمان دولة بني العباس أو بعدها من الدول، إلى يومنا هذا عجزت النساء أن تلد كخالد، على وجود مثل صلاح الدين، وجود نور الدين زنكي، وجود موسى بن نصير، وجود طارق بن زياد، وجود قادة عظام فاتحون كبار قمم شامخة، ولكنهم يتصاغرون أو يصغرون بجنب خالد بن الوليد أبي سليمان. ليس هناك قائد كأبي سليمان رضي الله عنه وأرضى، الذي يقول عن نفسه، يقول: ما خسرت معركة قط، ما خسر خالد معركة قط. ولذلك سيرته عطرة ولا تمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى يعني مما يبين هذا الأمر أنه في زمان الفاروق عندما توفي الصديق الأكبر أبو بكر وتولى الخلافة الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، أول قرار اتخذه عمر عزل خالد على طول. تولى الخلافة، أول قرار صدره عمر يأمر بعزل خالد. طيب بعض الناس يقول: ما هو السبب؟ السبب بينه عمر، قال: ما عزلت خالدا لخيانة، أنه يخون الأمانة أو أنه يفعلك، أبدا، عزلت خالد ليعلم الناس أن الناصر هو الله، لأن الناس والجند فتنوا بخالد، أصبحوا يقولون: معانا خالد لن نهزم، إلى هذه الدرجة. فخشي عمر أن يقع شيء من الخلل في اعتقاد الناس، الذي يجلب النصر هو الله عز وجل، ليس خالد ولا غير خالد رضي الله عن خالد وعن جميع الأصحاب. فأراد عمر أن يعطيهم درسا وأن لا يفتنوا بخالد أو بغيره، فعزل خالد، قال: لتعلموا أن النصر يأتي من الله تبارك وتعالى وليس من خالد. إلى هذه الدرجة، لأنه ما هزم وما خسر معركة قط. خالد رضي الله عنه وأرضاه أسلم بعد الحديبية، يعني في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة، يعني قبل معركة مؤتة بسنة تقريبا. تصوروا إخواني وأحبابي، منذ ذلك التاريخ، منذ ذلك التاريخ يعني في السنة السابعة تقريبا من الهجرة، وخالد على فرسه، لم يترجل عن فرسه إلا في آخر حياته، طيلة هذه السنوات. وتوفي تقريبا في سنة 23 من الهجرة، أظن في سنة 23 من الهجرة، يعني تقريبا قرابة خمسة عشرة سنة وهو على ظهر جواده يقاتل في سبيل الله، يقود الجيوش، يفتح الأمصار. يعني ابتداء من معركة مؤتة الآن كما سنرى، وانتهاء إلى أن توفي بحمص رضي الله عنه وأرضاه. إذن أخذ هذه الراية خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ولنا يعني حقيقة يعني وقفة مع خالد رضي الله عنه وأرضاه، ولكن بعد هذا الفاصل، ثم نواصل الكلام بإذن الله تبارك وتعالى، فتابعونا. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة من جديد، عدنا مرة أخرى وإياكم لنكمل الكلام في ما بدأناه قبل الفاصل عن معركة مؤتة، وتوقفنا عند أخذ الراية أو دفع الراية بعد أن قتل القادة الثلاثة، قتل زيد وقتل جعفر وقتل ابن رواحة، ثم تصال أو اجتمع المسلمون على خالد ابن الوليد، على أبي سليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا كان الوحي يأتيه بخبر هذه المعركة، قال: أخذ الراية خالد ابن الوليد سيف سله الله تبارك وتعالى على الكافرين. كما ذكرت لكم إخواني قبل الفاصل أن سيرة خالد سيرة عطيرة، ومن مثل خالد؟ من مثل خالد إخواني؟ ليس هناك قائد في تاريخ الأمة، ليس هناك قائد في تاريخ الأمة وفاتح ومجاهد كأبي سليمان، كخالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. قضى حياته مجاهدا، قلنا هو أسلم تقريبا في السنة السابعة أو الثامنة، وتوفي في سنة 23 في زمن أو في خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، يعني قرابة 15 سنة قضاها مجاهدا في سبيل الله. في خلافة الصديق كان لخالد دور بارز في الجهاد في سبيل الله. عانى الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع حروب الردة ومع مسيلمة الكذاب هذا الخبيث، وقد أرسل له لقتاله عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه ليقاتل مسيلمة، ولكن عكرمة ما استطاع أن يقضي على فتنة مسيلمة، لأن مسيلمة من بني حنيفة وقد تبعوه وكانوا مقاتلين أقوياء أشداء، كان معه 40,000، هذا جيش يعني مدمر، فلم يستطع عكرمة أن يقضي على مسيلمة. فقال الصديق الأكبر أبو بكر أرسل كتابا مختصرا لكذاب اليمامة، قال: يا عدو الله، لتعودن عن مقالتك أنك تدعي النبوة وأن تكف شرك عن المسلمين، أو لأبعثن لك بخالد بن الوليد. شوف الصديق يعني يعتبر خالد كأن يعني صح التعبير كأن سلاح دمار شامل، يعني يقول له تصير آدمي ولا سأبعث لك بخالد، وأنت تعرف من هو خالد. حتى أن أحد الجلساء لمسيلمة، لكنهم يخافون من هذا الطاغوت، قالوا له: يا مسيلمة، خالد ابن الوليد والله إنه ليل طويل، إحنا محنا قد خالد، ولكنه أخذت العزة بالإثم. فكتب الصديق قال: اذهب يا خالد إلى جنوب الجزيرة إلى اليمامة، وخذ أنت الإمارة من عكرمة، وكن أنت الأمير، وقاتل من كفر بالله ومن ارتد. وفعلا ذهب خالد في أحداث طويلة، خلاصتها أنه سحق مسيلمة وسحق من معه من المارقين في معركة اليمامة أو في معركة الحديقة على وجه التحديد، وانتصر خالد. في هذه الأثناء القادة شرحبيل بن حسنة وغيرهم من والقعقاع بن عمرو وغيرهم من وأبو عبيدة وغيرهم من القادة العظام من الصحابة رضي الله عنهم من الفاتحين كانوا يجاهدون في العراق، وكانوا يعني يعانون من بعض المشاكل وبعض العقبات مع الروم ومع الفرس. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو في اليمامة أن اذهب إلى العراق إلى الشمال، وذهب خالد وأخذ الإمرة واستطاع أن يسحق المقاومة هناك وأن يسحق هؤلاء الكفرة في معارك شهيرة، معركة ذات السلاسل، معركة اليرموك، معارك شهيرة استطاع رضي الله عنه وأرضاه بحنكة سياسية فذة أن ينتصر بها. ثم ينتقل الأمر به إلى الشام ويستمر في الفتوحات رضي الله عنه وأرضاه. إذن حياته كلها جهاد، حياته كلها مشرفة أو مشرفة رضي الله عنه وأرضاه، حياته كلها صفحات بيضاء، وليس بالمعصوم، لا هو ولا غيره رضي الله عنه وأرضاه. وما صدر عنه من مخالفة هذه مغمور في بحار حسناته، وكفى بالمرء نبلا أو فضلا أن تعد معايبه رضي الله وأرضاه. هذا الصحابي الجليل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وصدق الصديق الأكبر أنه قال: أعجزت النساء أن تلد مثل خالد. خالد رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءته منيته وهو في بلاد الشام في حمص، بعد هذا التاريخ الطويل من الجهاد والذي كان يتمنى أن يموت في ساحات الوغى رضي الله عنه وأرضاه، والله عز وجل نرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى وهذا الظن بربي تبارك وتعالى مع مثل خالد أنه بلغه ما يريد وإن مات على فراشه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. خالد رضي الله عنه عندما حضرت الوفاة قال: خالد بن الوليد يموت على فراشه كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. يقول الآن إذا مات خالد ليتكلم الجبناء، الآن إذا مات خالد ليخرج الجبناء من جحورهم، لأن خالد قد مات رضي الله عنك يا خالد، ليس في جسده يعني موضع إلا وفيه وسام من أوسمة الجهاد، رمية بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح رضي الله عنه وأرضاه. نظر إلى المصحف في لحظاته الأخيرة وهو يقول: شغلني الجهاد عنك رضي الله عنك يا أبا سليمان، ماذا نقول نحن عندما ضيعنا تلاوة القرآن الكريم وضيعنا حفظ القرآن الكريم وشغلنا عن القرآن الكريم بتوافه الأمور فضلا عن محرمات الأمور والعياذ بالله. هو شغل عن القرآن بالجهاد رضي الله عنه وأرضاه، ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه إلى بارئها، وظهر البكاء في هذه الأمة حتى بلغ خبر وفاته المدينة النبوية دار الخلافة في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وظهر البكاء في نساء آل الوليد. وكان عمر يعني كما تعلمون لا يروق له يعني هذا البكاء أو شيء من رفع الأصوات، ولكنه المتوفى خالد مستثنى طبعا دون أن يصل إلى حد النياحة أو اللطم أو الأمور المحرمة. فقال وهو يسمع نساء المسلمين يبكين خالد يبكين خالدا، قال رضي الله عنه وأرضاه الفاروق، قال فلتبكي النساء على مثل أبي سليمان، فلتبكي البواكي، نعم على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. لم يأتي أحد بعد أبي سليمان كأبي سليمان، والذي يقول غير هذا الكلام أو يطعن في صدق خالد ونزاهة خالد وإسلام خالد وإيمان خالد وصدق خالد، والله لا يطعن فيه إلا كل مجرم خبيث منافق يبغض الإسلام وأهله، كما هو حال المجوس الذين يبغضون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، حتى أرسلوا ذلك الخبيث الكافر عليه من الله ما يستحق المجوسي أبا لؤلؤة، وقتل الفاروق وهو يتلو القرآن الكريم في صلاة الفجر ويقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فقتله هذا الخبيث، فقتل الفاروق وساق له الشهادة وعجل به إلى جنات النعيم بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم والصديق الأكبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وعجل بنفسه هذا الخبيث المجوسي إلى نار الجحيم خالدا مخلدا فيها. فالذين يشككون في صدق خالد وفي أمانة خالد وفي إسلام خالد وفي جهاد خالد شيخهم هذا المجوسي المنافق الخبيث، ومن سار على دربه؟ من الذي فتح الدنيا؟ من الذي فتح الدنيا؟ من الذي أخرج المجوس من عبادة النيران إلى عبادة الواحد الديان؟ من؟ إلا هؤلاء الصحب الأخيار الأبرار. التاريخ قد كتب هذا بأحرف من نور، وقف التاريخ كله إجلالا واحتراما وتبجيلا وتقديرا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي ضال مضل منافق خبيث يتطاول على هؤلاء القمم الشامخة، هذه الحشرات التي لا تنبت إلا في المستنقعات، تريد أن تنال من أعراض صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعرض خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله الذي سله الله تبارك وتعالى على الكافرين. فنختم ونعود مرة أخرى إلى مؤتة، فأخذ الراية أبو سليمان خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قيادة فذة. ماذا فعل؟ طبعا القتال ينشب ثم يعني ينفض الاشتباك ثم ينشب وهكذا يعني جولات. ففي لحظة يعني انفضاض الاشتباك ماذا فعل خالد؟ أعاد تقسيم الجيش، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل الساق مقدمة والمقدمة ساقة. لماذا؟ حتى تتغير الوجوه، فالذي كان في الميمنة أصبح في الميسرة، ميمنة الجيش الإسلامي يقابل ميسرة الروم، فعندها ستتغير الوجوه، فيظن الروم أن المدد قد أتى لأن الوجوه قد تغيرت. ثم جعل ثلة قليلة من الفرسان جعلهم خلف الجبل، قال إذا بدأت المعركة ونشب القتال والاشتباك مرة أخرى فأثيروا الغبار وارفعوا أصواتكم بالتهليل والتكبير ليعلم العدو أن المدد قد أتى. وفعلا بدأ خالد رضي الله عنه وأرضاه يسلك الحرب النفسية المعنوية على جيش الروم، وأدت هذه الخطة أكلها وثمارها، واستطاع خالد رضي الله عنه وأرضاه وقد انقض هو أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم انقضاض الصقور على أعدائهم. يقول ابن كثير رضي الله عنه مؤرخ الإسلام يقول عن خالد قال تكسرت في يدي 9 أسياف بمؤتة، 9 أسياف 9 سيوف تكسرت بيد خالد على رؤوس الكفرة رضي الله عنك يا خالد. قال ولم تصمد في يدي إلا صفيحة يمانية، قطعة يعني قضيب من الحديد أخذ يقاتل فيه ويكسر رؤوس الكفرة الطغاة رضي الله عن خالد عن أبي سليمان. ثم استطاع أن ينسحب رويدا رويدا بالجيش حتى لا تقع الهزيمة الكبرى ويلقي بهم في هذه المهلكة بعد أن أبلوا بلاء حسنا رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم انسحب بالجيش بطريقة مرتبة ذكية حكيمة حتى عاد بهم سالمين إلى المدينة النبوية. طبعا الروم كانوا خائفين، يعني عندما انسحب المسلمون لم يتجاسر الروم أن يتبعوا المسلمين إلى جزيرة العرب، أيضا هم ذهبوا إلى ديارهم، وهذه تعد هزيمة للروم بجميع المقاييس. كونه يصمد 3000 مقابل 200,000 هذه يعد انتصار للـ3000 وهزيمة لـ200,000. عدد نتيجة المعركة كان عدد قتل المسلمين 14 رجلا، 14 رجل بس قتل، بينما قتل من الروم 3350 رجلا. تخيل شوف العدد الهائل الفرق، بل إن بعض المؤرخين ما ضبط هذا العدد وقال لا يعرف عدد قتل الروم لكثرتهم. عاد الجيش ظافرا إلى المدينة، استقبله المسلمون ولم يتعودوا الهزيمة، معنى ما هي هزيمة هذه؟ فقال المسلمون للجيش أنتم الفرار، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكرار، سنرجع ونكر عليهم مرة أخرى. وهذا الذي كان في العام المقبل في غزوة تبوك، خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بـ30,000 مقاتل خرج إليهم بـ12,000 مقاتل ليؤدب الروم، وجبن الروم أن يقابلوا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه حقيقة يعني مختصر ومجمل أحداث هذه المعركة العظيمة، معركة مؤتة، وما جرى من بلاء المسلمين فيها، ومن بذل هؤلاء القادة ومن معهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وتضحياتهم في نصرة هذا الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير ما جاز صحابة نبي عن نصرته وعن دينه، ونجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين. ونلتقي أيها الأحبة في لقاء جديد ومع موضوع جديد في برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.